بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل فرجنا بهم يا كريم. مسألة يتناولها الأعلام فيما يرتبط بمسألة التمتع بالزانية أو التمتع بالمشهورة بالزنا. طبعا عندنا عنوانين، عنوان الزانية وعندنا عنوان المشهورة بالزنا. طيب، وراح أذكر جملة من المسائل المرتبطة بهذا العنوان، يعني في خلينا نقول اكثر من مساله مرتبطه محيطه بهذا العنوان. اولا التمتع بالزانيه، خب لا اشكال، ما عندنا اشكال بان عقد المؤقت من العقود الحلال هي حلال، كما نص عليها القران الكريم ان نفس زواج المتعه هو حلال، ولم يرد عندنا دليل على ان هذا العقد او هذا النوع من الزواج قد حرمه النبي صلى الله عليه واله. وما اشتهر على ألسن المخالفين لمذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أن الخليفة الثاني هو من قام بالتحريم وليس النبي صلى الله عليه وآله، وكل من يقول بأن النبي هو الذي حرم عقد المتعة فهذا الإنسان جاهل بالروايات وبالأحداث التاريخية وبالنصوص. ويكفينا في ذلك، في بطلان هذا الكلام أي أن النبي قد حرمها، يكفينا هذا المقولة المعروفة والمشهورة على لسان الخليفة الثاني حينما قال متعتان كانتا على عهد رسول الله. طيب كانتا على عهد، يعني كان حلال، وما قال بعدين حرمهم النبي، قال لا وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما. لأن بعض الجهلة حاول يقول لا، يقول عن عمر إنما جاء وأيد تحريم النبي صلى الله عليه وآله، لا لو أيد تحريم النبي كان قال النبي حرمه خلاص أنا أعاقب عليها، بس يقول لا أنا أحرمهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج. طيب، ولهذا بس مجرد تناقش واحد يقول لك إن النبي حرم المتعة تعرف إن هذا جاهل. مجرد يقول لك إن النبي حرمها أو في أواخر عهد النبي أو في رجوعه من خيبر أعرف إن هذا الإنسان اللي قاعد تتكلم إياه جاهل وما يعرف شيء في الروايات. على كل حال، ولهذا تضافرت عندنا الروايات عن النبي عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين بإباحة المتعة وبجوازها بل باستحبابها ولو في العمر مرة من باب إحياء سنة النبي صلى الله عليه وآله، هذا بالروايات وارد. طيب، والفقهاء يفتون على هذا المضمون، يعني مو شيء من جيب الآن جايب لنا، لا الفقهاء يفتون على مضمون استحباب المتعة ولو في العمر مرة. الآن قد واحد يختلف مثلا في بعض الجزئيات، هذا موضوع ثاني، ولكن بالعنوان العام أنها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله أو أمر قد يعني قد أمر به النبي، هذا أمر موجود. وما دام هناك جماعة يحاولون خلينا نقول دفن هذه السنة، فجاءت الروايات تشجع وتحث على هذا الأمر، والروايات في محلها إن شاء الله إذا صار مجال في موضوع مثلا مناسب راح نتناول هذه الروايات. بشكل عام الآن كلامي عن الحلية في الجملة. طيب، موضوعنا فيما يرتبط بقضية التمتع بالزانية. طيب الآن ورد في روايات عندنا بأنه يستحب لمن أراد أن يتمتع أن يتمتع بالمؤمنة العفيفة، وارد عندنا في الروايات لأنه في الأخير هو زواج، يعني مسألة المتعة، يعني هذه قضية التهويل اللي صاير على قضية المتعة وأنها هي مجرد إشباع رغبات أو شهوات، هو في الأخير زواج. الله سبحانه وتعالى ما دام قد أحل هذا النوع من الزواج فأكيد له مصالح وأكيد له غايات وأغراض الله سبحانه وتعالى أعلم بها. طيب، فعندنا استحباب وارد أنه يستحب أن يتمتع بالمؤمنة، وعندنا روايات في هذا المقام. طيب، الروايات واردة للشيخ الحر العاملي قد عقد باب في وسائل الشيعة. طيب، قال الباب السادس استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة. هاي الباب السابع أيضا باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها. فهذا الباب قد عقده الآن في كم رواية قد وردت عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. طيب، إلى هنا هذا كله مقدمة. يبقى الكلام عندنا فيما يرتبط بقضية الزانية والمشهورة بالزنا، شنو الفرق بينهم؟ هل في فرق؟ لو هي مجرد مصطلحات الفقهاء يقولون لا، في فرق، مو مجرد تسميات، في فرق. الزانية يعني امرأة قد زنت وقد تزني بين فترة وفترة، ولكن ليست مهنتها أو مثلا وظيفتها هي مسألة الزنا. الآن في نماذج في أيام الجاهلية كانوا معروفين اللي عبروا عنهم بذوات الأعلام، وثلاث أرباع بني أمية من هذه النسوان. زين، ذوات الأعلام يعني العواهر، الآن هند وغير هند وغيرهم، هذه هاي كلها ذوات أعلام، ابن مرجانة، منه مرجانة، ابن الزرقاء وغيرهم، هذه كلها ذوات أعلام كانوا معروفين موصوفين في أيام الجاهلية من ذوات الأعلام. زين، هذه مشهورة بالزنا، هذه مشهورة بالزنا، مو مجرد أنها زانية. زانية خلينا نقول ويش، واحدة مثلا ترتكب الأمر المحرم ما عندها مانع، بس مو بشكل مستمر مثل هذاك المشهورة بالزنا. هاي بعض الأحيان لا، معروفة فلانة بنت فلان اللي عبر عنها صاحبة راية أو علم، تحط علم على باب بيتهم إن أي واحد بوشي موجود. هذا طبعا في الزمن السابق، الآن في زمننا بعد أسهل، بعد ما يحصل علم ولا هم يحزنون. الآن اللي عندهم خبرة في السوالف هذه يعرفون وين يحصلون الشغلات هذه، وموجودة متوفرة الآن في بعض مناطقنا اللي منفتحة عن حساب، متوفرة في كل مكان. طيب، فهذا الآن صارت بحالة من حالات التقنين، يعني خلينا نقول قبل كان علام، الحين لا مو علام، الحين في مواقع وفي صفحات وفي إلى آخره. طيب، ففي الأخير هذه الموجودة الآن متوفرة مثلا في الفنادق مثلا أو في الأسواق أو ما شابه ذلك، هذه ينطبق عليه عنوان المشهورة بالزنا. طيب، على كل حال عمر بعد نتوسع أكثر في هذا العنوان، ويعني على قولتهم اللبيب بالإشارة يفهم. ولكن الزانية تقول لك لا، الزانية تختلف. الزانية مثلا قد تزني مثلا في الأسبوع مرة، مثلا في الشهر مرة، بين الأسبوعين مرة، بس ينطبق على عنوان زانية. زين، وما تتوب، يعني هذه عادي عند هالموضوع. بس المشهورة بالزنا لا، عليك المشهورة بالزنا معروفة كأنه بشكل يومي صارت تمارس ولا تنتهي عن هذا الأمر وتتكسب منه أو ما شابه ذلك، فهذه عبروا عنها الفقهاء بحسب الروايات بالمشهورة بالزنا. طيب، الآن راح أجي للأحكام، بعدين راح أعلق على مسألتين. أولا، شنو حكم التمتع بالزانية؟ وما هو حكم التمتع بالمشهورة بالزنا؟ فعندنا عنوانين، ولهذا الفقهاء يفصلون بينهم. يقول الإمام الخميني والسيد القائد: يجوز التمتع بالزانية على كراهية، يعني يجوز التمتع مو حرام، ولكنه أمر مكروه، أمر مكروه، بس ما يصل الأمر إلى الحرمة. طيب، ولهذا كثير من الشباب مثلا يسألون، ده يسألون في القضية هذه. الآن أنا مخير بين أمرين، إما أني أفعل الحرام مثلا الزنا مثلا، أو آخذ متعة بالمشهورة بالزانية مثلا، أيهما أفضل؟ من ناحية شرعية بلا إشكال حرمة ارتكاب الزنا، خب واضح أنه حرام، ما يجوز أنك ترتكب الزنا. فلو كان عندك خيارين بين أنك ترتكب الزنا مع الزاني، عفوا، ترتكب الزنا وبين أن تعقد على الزانية، فتعقد على الزاني أولى منك تزني بهذه الزانية. طيب، ولهذا الإمام الصادق سلام الله عليه ماذا يقول؟ طيب، هني بس أنا راح أستشهد بها آخر ذيل الرواية. الرواية رويها شيخ الطوسي على الله مقامه، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل أن أتزوجها متعة؟ إلى أن قال، يعني سأل، قال: هذه من ذوات الرايات؟ قال: لا، ليست من ذوات الرايات. قال: إنما يخرجها من حرام إلى حلال، يعني حينما يعقد عليها بالعقد المؤقت وعقد المتعة، هذه هي في الممارسة واحدة، ممارسة الجماع مع هذه الزانية واحدة، إلا اللهم راح تقول هي زوجتك وأنا أقول قبلته، فبمجرد أن تقول زوجتك والرجل يقول قبلته صارت المعاملة حلال. ولهذا الإمام سلام الله عليه يقول: إنما يخرجها من الحرام إلى الحلال، فما دام يخرجها من الحرام إلى الحلال فهو أولى من ارتكاب الحرام، فهو أولى ومقدم، صار ما في نقاش في المسألة. إذا بعضهم يجي يقول مثلا أنا بين أمرين، بين إني أمارس العادة السرية مثلا، وبين إني أتمتع بالزانية، أيهما أقدم؟ بلا إشكال أيضا العادة السرية، وإن كانت بينك وبين نفسك أو بينك وبين ربك، في الأخير هو حرام. وحينما مثلا الآن على سبيل المثال تتمتع بالزانية، هذا أمر جائز ولكن فيه كراهية، ولكن يعني إشباع الرغبة مثلا أو الجنس أو عدم ارتكاب الحرام من خلال هذا الأمر، فهو أولى من ارتكاب الحرام. هذه أصلا المسألة بالميزان المؤمن، يعني الإنسان كمؤمن متدين، هذه مسألة واضحة عنده، لو خير بين الحرام والحلال ما راح يختار الحرام، يختار الحلال. إنزين يقول الحلال فيه كراهية، يقول حتى لو فيه كراهية يبقى هذا الخيار أفضل من ارتكاب الحرام، يبقى هذا الخيار أفضل ومقدم وأولى من ارتكاب الحرام. طيب، قال الإمام الخميني والسيد قال: يجوز التمتع بالزانية على كراهية، وخصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا. يعني هذه الكراهية تتخصص أزيد لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا، فهو عنده مكروه. طيب، إضافة الإمام استنادا إلى الرواية هذه، قال: وإن فعل، يعني إذا عقد عليها وأخذها بالعقد المؤقت، وإن فعل فليمنعها من الفجور. يعني يصير حال من حالات كأنما يمنحها من ارتكاب الحرام، يشبع رغبتها بالحلال، فحينما يشبع رغبتها بالحلال يحاول قدر الإمكان بعدين أنه إذا أمكن يعني يمنحها من ارتكاب الزنا، لأن هذا إلى آثار ارتكاب الزنا، انتشار الزنا إلى آثار، والآثار تكوينية. ولهذا الإمام هنا في الإمام المعصوم طيب قال: وإن فعل، يعني وإن عقد عليها وإن كانت مشهورة بالزنا فليمنعها من الفجور. يقول هذا حكم تكليفي آخر مو شرط. يعني لو على سبيل المثال واحد يقول لك أنا بروح أخذ متعة مثلا، زين، وهذه متعة من امرأة مشهورة بالزنا، يجوز وما يجوز؟ قلنا وش يجوز؟ على كراهية، وتشتد الكراهية إذا كانت من المشهورات وذوات الأعلام أو العواهر. طيب زين، بس هني الإمام يقول وإن فعل فليمنعها، هل معنى ذلك أنه شرط في صحة عقده عليها، عقد الرجل على المرأة بالعقد المؤقت، أن يمنعها من الفجور؟ يقول لا، إنما هذا تكليف آخر. إذا كيف يمنعها من الفجور؟ الآن بعض الأحيان بعض النساء مثلا تمارس هذا الأمر حق وش؟ حق الأموال. وإذا نفترض مثلا الشخص أو المكلف متمول عنده أموال، يقول لها وش؟ يقول لها أنا باخذ متعة مثلا لمدة سنة وبصرف ليش مبلغ شهري، بس لا تمارسين الزنا، لا تمارسين الزنا. فإذا هذا الأمر يعني عملت بهذا الشرط وأشبع رغبتها وأشبعها من ناحية المال، يقول في هذه الحالة قد منعها من الفجور. بس هذا حكم واجب تكليفي آخر ما له علاقة بالزواج. يعني الزواج لو عقد عليها وما قال لها سمونه ما منحها من الفجور وما قدر عليها، خب هذا خارج عن قدرته، هو اللي عليه سواه. طيب، فهذا ليس شرطا في صحة العقد، وإنما هو تكليف أو واجب تكليفي آخر. طيب، هذا بالنسبة لرأي من هو، هذا رأي الإمام الخميني والسيد القائد. رأي الخميني طبعا في تحرير الوسيلة في كتاب النكاح، كتاب المرتبط بزواج المتعة أو العقد المؤقت، مسألة 18. الآن ننتقل للرأي الثاني، رأي السيد الخوئي والسيد السيستاني، طبعا نفس الرأي. قال: ويكره على الزانية، هذا كلام سيد الخوئي، ويكره على الزانية ويكره العقد على الزانية بالعقد المؤقت، كلامنا الحين مو بالعقد الدائم، وإن كان حتى الدائم بعد نفس الشيء مكروه. طيب، بس الآن كلامنا في المؤقت. قال: ويكره على الزانية، وإذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها. يعني السيد الخوئي والسيد السيستاني فصلوا، قالوا الآن إذا كانت زانية مكروه، إذا كانت مشهورة بالزنا أحوط وجوبا عدم العقد عليها. واضح بين الرأيين؟ الرأي الأول رأي الإمام الخميني ورأي السيد القائد، قالوا بالجواز على كراهية، وتشتد الكراهية إذا كانت من العواهر والمشهورات بالزنا. وأما رأي السيد الخوئي والسيد السيستاني قال لا، قال بالنسبة إلى الزانية فهو جائز، وأما بالنسبة إلى المشهورة بالزنا فالأحوط وجوبا عدم التمتع بها. طبعا استنادا إلى الروايات، هذا كل الآراء اللي ذكرناها استنادا إلى الروايات، فهم الفقيه من خلال الروايات، شنو يفهم من هذه الرواية، شنو يفهم من هذه الرواية، واللي راح نقف عند جملة من هذه الرواية أيضا. طيب هنا في مسألة نقرأ عبارة السيد السيستاني، قال يجوز التمتع بالزانية على كراهة، يجوز التمتع بالزانية على كراهة. نعم، إذا كانت مشهورة بالزنا يشكل صحة التمتع بها إلا بعد توبتها، يعني إذا تابت يصح إنك تعقد عليها، قبل التوبة في إشكال، هذا العقد في إشكال، والعقد في إشكال يعني توقف عند السيد، توقف بمعنى من معاني الاحتياط الوجوبي. قال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، فلا يترك يعني احتياط وجوبي، مراعاة مقتضى الاحتياط فيه يعني تتجنبه، احتياط وجوبي تتجنبه، يعني رأي السيد الثاني مثل رأي السيد الخوئي، وإنما الاختلاف في العبارة فقط لا أكثر ولا أقل. طيب سؤال وجه إلى السيد الخوئي في هذا المعنى، شنو معنات المشهورة بالزنا؟ من هي المرأة المشهورة بالزنا؟ الآن احنا جبنا نماذج أصحاب الرايات أو ما شابه ذلك معروفة. قال هذا بحسب ما نقل في منية السائل، منية السائل في مشكلة واحدة من استفتاءات السيد الخوئي، مشكلة واحدة مو مختوم المرجع، ولكن آراء الموجودة في موافقة إلى آراء السيد الخوئي. حينما سئل من هي المشهورة بالزنا، تقولون كل مشهور بالزنا مكروه أو احتياط وجوبي ما تعقد على، من هي؟ قال هي التي لا ترد يد لامس لها، يعني إذا واحد يريد يلمسها ما ترد يد لامس، عادي تلمسها بالتلذذ بالشهوة وريبة، عادي عند الموضوع عادي، وتجيب لأي من يدعوها، يعني أي واحد يدعوها إلى الممارسة وإلى الجنس مثلا يستجيب ما عندها مشكلة، وتجيب لأي من يدعوها ولا تأبى عنك ولا عن غيرك بالدعوة، ما في فرق، ما عندها فرق، فلان علان بيجي، فلان فلتان مو مهم، ما دام بيدفع مبلغ من المال ما عندها أي إشكال. فهذه اللي عبر عنها في الروايات بالمشهورة بالزنا. خلينا نقرأ عبارة للإمام الصادق سلام الله عليه أفضل. الآن هذا وضح سيد خوي، ولكن الرواية غير. الرواية رويها الكافي الشريف الشيخ الكليني على الله مقامه، قال عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود إلى آخره، عن محمد بن الفيقة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، قال نعم إذا كانت عارفة، يعني عارفة يعني مؤمنة، إلى أن قال وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج، إياكم يعني تبتعد ويحمل على الكراهية طبعا مو الحرمة، وتبتعد عن الكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج. قال الراوي قلت ما الكواشف؟ قال اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين، يعني مكشوفة أمام الناس والمجتمع معروفة، وبيتها معروف، أي واحد يريد شيء يدخل البيت هذا. فهذا ورد الرواية ويش إنه لا تروح تتمتع بهذه المرأة، بعدها راح أقول لكم ليش بعد. قلت فالدواعي؟ قال اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفنا بالفساد. طبعا هذه كلها نوع ما هي متداخله، يعني ما في فرق بينهم، الا اللهم هذه تدعو الى نفسها، زين كيف تدعو الى نفسها؟ قد تحط لها علامه مثلا، قد تحط لها اشاره، قد تنشر رقمها في اماكن معينه مثلا، او تنشر اللوكيشن مالها مثلا، هاي نوع من انواع الدعاوي انه تدعو الناس اليها، هاي طريقه جديده الحين. قلت فما معنى البغايا؟ فالبغايا شنو؟ قال المعروفات بالزنا، مجرد تكون معروفة بالزنا هي يسمونها بغاية، بغية. قلت فذوات الأزواج؟ قال المطلقات على غير السنة، يعني المرأة التي طلقت على غير السنة على غير الشروط فإنه يكره التزوج بها، لأن هاي شبهة بقاء الزوجية موجودة، فمشكل في هالحالة. طبعا هذه الامور الاصناف الاربعه كلها محموله على الكراهيه الشديده اللي ذكرنا اليها، وقد يفهم واياك كما فهمنا بعض الفقهاء انه باب الابتعاد والاحتياط. طيب، في رواية أخرى حينما بعض الناس طبعا حسب الأهواء، يعني إذا يبي يشنع على قضية المتعة حتى من جماعتنا، إذا يريد يشنع على المتعة يتمسك بهذه الروايات، إذا يريد يغطي على روحه ما يجيب الرواية الثانية. في روايات قد نهت بعض أصحاب الأئمة أنهم يمارسون المتعة. ليش بالذات مثلا شخصيات معينة يقول الإمام لا تتمتع، يقول لنا وش نقول لأن هذه الشخصية كانت شخصية بارزة وملازمة إلى الإمام المعصوم، فإذا تمتع يصير عنده حالة من حالات الشنعة، حالة من حالات تشنيع تشهير بهذه الشخصية، وهذه الشخصية إذا شهرت يعني راح يعني يصل الأمر إلى منه إلى الإمام نفسه إمام المعصوم، لهذا الإمام كان يقول له بعضهم يقول له أنت ما دام في المكان فلان لا تتمتع، يعني لا صار له سوالف اقعد. طبعا القضية جنب التشهير لا أكثر ولا أقل، يعني حالة بحالة، يعني الآن الحكام بني أمية حكام الأمويين والعباسيين ما كانوا يمارسون الزنا؟ يمارسون الزنا. زين في أحد يقدر يعيب عليهم أنتم تمارسون الزنا؟ لا ما يقدر يعيبوا عليهم، هذا حاكم في الأخير، ومثل الحكام الموجودين الحين. في أحد يقدر يقول له والله أنت تمارس الزنا؟ لكن جيب لنا واحد مؤمن تتمتع، اوه تقوم الدنيا ولا تقعد، شلون يتمتع وهذا كذي وهذا ما ادري وش، الزين اكو ذلك البقيك ويزنون ما حد يعترض. الانسان هذا اذا مؤمن مثلا او خلينا نقول مثلا مشهور في منطقته او في قريته تمتع قامت الدنيا ولا تقعد على وش. انتم لا تصيرون في هذه الحاله تأيدون المنهج العمري في هذه القضيه. لازم يصير حاله من حالات انه تمتع خير يا طير حلال. انتهى الموضوع. يعني هذه حالات التشهير كأنما انتم قاعدين تروجون لمحاربة سنة قد سنها النبي، قاعدين تثبتون البدعة التي ابتدعها الخليفة الثاني. كأنما اللي يتعرض على يعني اللي يعترض على مسألة المتعة خصوصا جماعتنا، احنا ما بتكلم عن السنة، السنة شاهر ظاهر انه يحاربون المتعة لانهم في الاخير منهجهم منهج الخليفة الثاني، ولكن احنا المؤمنين ليش احنا نتبع هذا المنهج؟ احنا ما يحتاج احنا نحارب هذه الفكرة. طيب، طبعا لما انا اقول هذا الكلام اتكلم على مستوى الضوابط الشرعية، لا يحي واحد يفهم كلامي تعال يعني كل واحد ياخذ متعة من دون ضوابط شرعية، من دون يراعون عدة، من دون يراعون قضية البكر، يراعون مسألة الولاية، لا كل شيء بالضوابط الشرعية، وايضا ولا تكثر منها. ولهذا الامام سلام الله عليه قال لا تلحوا على المتعة، انما عليكم اقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم. زين بعد طبعا في تعليق بعد لطيف من الامام سلام الله عليه، يقول طبعا روايه معتبره يرويها الكافي الشريف، كتب ابو الحسن الامام الكاظم سلام الله عليه الى بعض مواليه، يعني بعض اللي مرتبطين بالامام سلام الله عليه، قال لا تلحوا على المتعه انما عليكم اقامه السنه. بس يعني لا يصير عندك حاله من الحاح على المتعه كأنما ما في حياتك إلا متعة، لا خلاص هذا أمر مرفوض. طبعا أمر لما أقول أمر مرفوض مو معناته حرام، مو حرام. طيب، قد ورد النهي عنه حتى لا تصير حالة الشنعة، ولا يصير اشتغال عن فرشكم يعني عن نسائكم الدائمة وحرائركم. زين قال فيكفرن ويتبرين. من اللي يكفرنا ويتبرينا؟ يقول بعدين هذه الزوجة بسبب ردة يعني بسبب أنت تمارس المتعة تأخذ المتعة يصيرها ردة فعل وتعترض على حكم الله سبحانه وتعالى. زين إذا اعترضت على حكم الله هذا مشكل. زين فيكفرنا ويتبرينا، قد يتبرون من الأحكام الشرعية. زين قد تصدر من واحدة مثلا ما نبغى نجيب أمثلة، يعني كلام سيء مثلا على تشريع المتعة، على تشريع هذا النوع من الزواج، لأن حالة الغيرة موجودة. طيب، ويدعين على الآمر. زين، يعني حتى يدعون على الآمر اللي أمر بالمتعة وقال بالإباحة المتعة يدعون عليه أو يلعنونه. زين، قال فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا. يعني توصل ممكن من بعض النساء كردات فعل يلعنون حتى الأئمة اللي قالوا، الأئمة المعصومين أتكلم، يلعنون حتى الأئمة المعصومين اللي قالوا بأن المتعة حلال، كلها ردة فعل. زين، فالمسألة إن شاء الله واضحة. الرواية الثانية اللي قد يتمسك بها البعض اللي يجون في قضية التشهير وغيره، رواية أيضا يرويها الكافي الشريف الكوليني رحمة الله عليه عن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي، يعني لعمار ولسليمان بن خالد، قال: قد حرمت عليكم المتعة من قبلي ما دمتما في المدينة. يقول أنا حرم عليكم المتعة، مو الله يحرم عليكم، الله ما حرم عليكم المتعة، بس أنا بحكم ولايتي عليكم لأن أنا ولي المسلمين أنا أحرم عليكم المتعة ما دمتم بالمدينة. ليش؟ قال: لأنكما تكثران الدخول علي، وأخاف أن تؤخذا فيقال هؤلاء أصحاب جعفر. يعني يخافوا من الشنعة، أنه يشنع على الإمام أن هذا أصحاب جعفر الصادق، أكو هذا لين كل يوم ماخذ متعة أحد، كل يوم سوي كذي، كل يوم سوي كذي. فأصل الزواج ما في إشكال، بس لأن المجتمع يعني يكشف عن قضية، يكشف أنه قضية الشنعة مو من الآن موجودة، بل موجودة من زمن الإمام الصادق. بس منو اللي كان يشنع ذاك اليوم؟ المخالفين كانوا يشنعون علينا. الحين مشكلتنا اللي أزيد أنه بعض المؤمنين هم اللي يشنعون على المؤمنين أنه تمتع. ولهذا بعض الأحيان إذا شفت واحد مثلا من المؤمنين وتعرفه متدين، زين، خارج مع امرأة أنت ما تعرف المرأة منهم، أو شفته خارج من مكان قد يكون فيه قضية المتعة إلى ما شابه ذلك، خب هذا تحمل عمله على الصفحة، ما تحمل على أنه راح يزني، هذا مؤمن. زين، تحمل عمله على الصفحة وتتكلم وتكتم الموضوع، مو لازم تتكلم. زين، فما دام هناك حمل لعمل إنسان على الصحة أو عمل على أنه الأمر الذي يأتي به حلال، فهذا الأمر ما في مبرر أن تقوم تشهر بالإنسان أو تقوم تصورة أو ما شابه ذلك وتقول والله خلنا ننشره. هذا شغل، شغل منه شغل المخالفين أتباع الخليفة الثاني يقومون بهذا الفعل، أما بالنسبة للإنسان المؤمن لا تشهر بالإنسان المؤمن الآخر. طيب، طبعا هذه بالنسبة للروايات. في رواية حبيت فقط أعلق عليها، قال الرواية أيضا يرويها الكافي الشريف وعن علي بن إبراهيم صاحب التفسير، علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير، عن أبيه، عن ابن أبي عمر، عن عبد الله بن أبي يعفور، السنة الصحيح، عن أبي عبد الله الصادق قال: سألته عن المرأة ولا يدري ما حالها، أي تزوجها الرجل متعة؟ يعني أنا شفت امرأة ما أدري شنو وضع هذه، إذا هل هي زانية، هل هي مشهورة بالزنا، ما أدري شنو. قال: يتعرض لها، يعني يتعرض لخطبتها، يتعرض يعني يطلب من هذا الأمر، أمر الجماعة الآن يطلب من هذا الأمر. قال: فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل. يعني إذا شافها، يعني حينما طلب منها الممارسة مثلا شافها استجابت، والله قالت يلا ما عليه، متى بتجي، يقول هذه فإذا دعته إلى الفجور فلا يفعل. وهذا بعضهم حمل هذه على وجه على الكراهية، لأن في رواية يقول ما في مشكلة، فنحملها على الكراهية. فهذا هنا وجه: فإن أجابته إلى الفجور لا يفعل، بس هذا محمول على الكراهية. طيب، والرواية الثانية أيضا عن علي بن إبراهيم أيضا في الكافي، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن له الإمام الرضا، الإمام الكاظم سلام الله عليه، قال عن المرأة الحسناء الفاجرة، حسناء ولكنها فاجرة، هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها. إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها أو يتمتع بها ولا ينكحها، وهذا أيضا محمول على الكراهية. ليش نقول إحنا محمول على الكراهية؟ لأن في رواية أخرى أنه يتزوج الفاجرة متعة، قال لا بأس. فكيف نجمع بين الروايات؟ نقول التي قالت لا بأس معناتها حلية، وهذه التي قالت لا يتمتع بها هذا محمول على الكراهية، يعني الأفضل أنه يتباعد عن هذه المرأة. إلا هذا المقدار أكتفي، طبعا في كلام آخر ولكن بهالمقدار أكتفي وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفلح من صلى على محمد وآله الطاهرين.